Médien.
Médien. Podcast.
Médien.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعين الأوفياء، وأسعد هذا الأسبوع باستضافة الدكتور حسن المدن، الكاتب والناقد والباحث. أستاذ حسن، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
شكرا على الدعوة، شكرا للبرنامج، شكرا على الدعوة.
شكرا لك دكتور حسن. منذ التسعينيات وأنت تشتغل على تجديد التحليل النفسي في الأدب، سواء من خلال الترجمة، ترجمة أهم الأعمال المتعلقة بهذا الجانب، أو من خلال التأليف والانفتاح على النظريات التي تهم هذا الموضوع، ما سر وفائك لهذا التخصص أستاذ حسن؟
أولا شكرا على الدعوة مرة أخرى، وهذا سؤال جيد. لماذا؟ لأن سنلاحظ أن التحليل النفسي بصفة عامة قليل جدا في المغرب وفي الوطن العربي بصفة عامة، مع أن العالم العربي قد أعطى أسماء مهمة في التحليل النفسي العالمي. إذا شئنا عندنا مصطفى صفوان المصري، لكنه بقي في فرنسا وكتب باللغة الفرنسية، وكان تلميذ جاك لاكون المعلم الثاني في التحليل النفسي وأعطى الكثير. وعندنا اليوم منذ عقود عندنا فتحي بن سلامة من تونس، أيضا مستقر بفرنسا ويكتب باللغة الفرنسية، وله صيت كبير في التحليل النفسي اليوم، خصوصا في الظواهر الجديدة من الإرهاب وكذا إلى آخره. لكن الغريب أن التحليل النفسي غير حاضر بقوة في الفكر العربي الحديث والمعاصر، وهذا سؤال أظنه يستحق الدرس. وبالمثل أيضا النقد النفسي الأدبي كان حاضرا بقوة في بداية القرن العشرين، مع أسماء نعرفها في الحقل الأدبي، النويهي والعقاد والسويف وعز الدين إسماعيل، مجموعة من وجورج طرابيشي، مجموعة من الأسماء. لكن من الخمسينيات والستينيات إلى الآن لم تعد هناك دراسات متخصصة في النقد النفسي، وبقي النقد النفسي العربي بصورته الأولى التي كانت تربط بين الأعمال الأدبية وحيوات المبدعين الشعراء والكتاب إلى آخره، ولم يتجدد هذا النقد النفسي. ويعود الفضل إلى أساتذتي في سلك التلف الدراسات العليا، إلى تنبيهي إلى أهمية الاشتغال بالنقد النفسي، خصوصا في صوره الجديدة. النقد النفسي في الغرب تجدد كثيرا، لكنه لم يتجدد في المغرب وفي العالم العربي، وهذا هو السر، أن أشتغل بشيء لا يشتغل به الكثيرون، وأن نعيد الاعتبار في المغرب وفي العالم العربي إلى النقد النفسي الذي لم ينال حظه من العناية والاهتمام.
نعم، وفي اشتغالك أستاذ حسن أنت تطبق الأدب على التحليل النفسي وليس التحليل النفسي على الأدب، وهي النظرية التي أسسها الناقد الفرنسي بيير بايار. كيف تسمح هذه العملية بقراءة جديدة للرواية؟
أولا أنا لما بدأت في بداية التسعينيات في الدراسات العليا في دكتوراه السلك الثالث، اشتغلت بالنظرية التي لكان لها صيت وقتئذ مع الدرس البنيوي، وهو الانتقال من الاشتغال بلا وعي المؤلف يعني الشاعر والكاتب إلى الاشتغال بلا وعي النص، لانكونسيون دي تكست، وصار الاهتمام بالنصوص في حد ذاتها، وهذا كان تحت تأثير الدرس البنيوي. بعد ذلك انتقلت، وهذا كان صاحب هذه النظرية كان الفرنسي جون بن مانويل، انتقلت معه أيضا مع جون بن مانويل إلى نظرية أخرى، وهي الاهتمام بهذا التفاعل الموجود بين لوعي النص ولوعي القارئ، يعني التفاعل الذي يقع عن وعي وعن غير وعي بين النصوص وبين القراء والباحثين والنقاد إلى آخره. في السنوات الأخيرة ظهرت نظرية في فرنسا مع الناقد ومحلل نفسي وناقد أدبي بيير بايار، قلب الأشياء، صار يتحدث يدعو إلى أن نطبق الأدب على التحليل النفسي. لماذا؟ لأسباب أساس ووجيهة. أولا لم يعد النقد النفسي والتحليل النفسي بصفة عامة يعطي الجديد، صرنا نطبق بطريقة متعسفة النظريات النفسية على النصوص الأدبية دون أن نأتي بجديد، لا للتحليل النفسي ولا للأدب. صرنا نطبق عقدة أوديب مثلا عندنا كتاب جورج طرابلسي معروف عقدة أوديب في الرواية العربية وعقدة أوديب في الشعر أو كذا، صرنا نطبق المفاهيم النفسانية على النصوص الأدبية لكن من دون أن نأتي بشيء جديد يضيء الأدب ويطور التحليل النفسي. فجاء بير باير وقال لماذا لا نقلب المعادلة بدلا نطبق التحليل النفسي على الأدب لنطبق الأدب على التحليل النفسي، ولكن لسبب وجيه وأن التحليل النفسي في أصله استمد مفاهيمه من الآداب. فرويد صحيح أنه طبيب نفسي واستمد الكثير من مرضاه، لكن الذي ساند نظريته هي الأعمال الأدبية. مفهوم عقدة أوديب لم يكن لتكن له تلك القوة المفهومية وتلك القوة في التطبيق وفي التحليل لو لم يستند فرويد إلى سوفوكل في الملك أوديب وإلى شكسبير في هاملت وإلى الإخوة كارامازوف عند دوستوفسكي. فالأعمال الأدبية يعني الأعمال الأدبية منها استمد فرويد المفاهيم النفسية. واليوم إذا أردنا أن نطور التحليل النفسي أو النقد النفسي لابد أن نعود إلى قراءة الأعمال الأدبية القديمة والحديثة وأن نستمد منها من جديد شيئا جديدا يطور التحليل النفسي ويلقي الضوء على الأعمال الأدبية. نعم. هذا ما يدعو إليه بير باير.
نعم. وفي كتابك بعنوان الإخوة الأعداء في السرد العربي والغربي اشتغلت على تطبيق الأدب على التحليل النفسي أستاذ حسن. لماذا برأيك ظل الأدب الحديث يقارب هذه العقدة، عقدة الإخوة الأعداء، هذه العقدة الحاضرة سواء في الأساطير أو ربما حتى في التراث وغيرها من المحكيات وحتى الآن في الأدب؟
صحيح أنه نعم، هذه ملاحظة جيدة. لماذا الإخوة الأعداء موضوعة حاضرة بقوة في الأدب الحديثة، لا في الأدب الغربية ولا في الأدب العربية؟ يمكن أن نعطي أمثلة والأمثلة موجودة في الكتاب الذي صدر مؤخرا. لكن هذه عقدة وأسميها عقدة الأخوة، هذه عقدة قديمة جدا قديمة جدا. إذا عدنا إلى الأساطير كما قلت سنجد في الأساطير المصرية وفي الأساطير الرومانية وفي الأساطير الإغريقية أمثلة عديدة. يمكن نعطي أمثلة مثلا عند المصريين،
أوزيريس
مع سيت اتفقنا، أو روموس مع رومولوس عند الرومان، أو مثلا مؤسس المسرح الإغريقي اللي هو أسخيلوس، عنده ثلاثية الأوريستيا، عنده مجموعة من المسرحيات كلها حول الإخوة الذين يتقاتلون. حاضرة هذا الموضوع، حاضرة بقوة في الأدب الحديثة وحاضرة بالقوة في الآداب القديمة، لكن لم يلتفت إليها التحليل النفسي، وذلك كان هو السؤال الذي طرحته في بداية هذا الكتاب. لماذا أهمل فرويد عقدة الأخوة؟ وهذا لا يعني أنه لم يكن على إدراك أو دراية بها، لا، هناك من الحجج من داخل مؤلفة فرويد ما يؤكد أنه انتبه إلى هذه العقدة لكنه
أهملها لغاية ما
ووضحتها في الكتاب.
نعم.
انطلاقا من عائلة فرويد نفسه، من حياتي، من علاقتي مع إخوتي، وضحت أن الأمر فيه شيء من إن
صحيح،
ولكن العقدة حاضرة بقوة، والأساس الذي تأسس عليه التحليل النفسي غير الأساس الذي تتأسس عليه عقدة الأخوة. بالنسبة إلى التحليل النفسي، الجريمة الأولى في تاريخ الإنسانية هي قتل الإبن في التحليل النفسي، قتل الإبن للأب، هذه اللي أعطتنا عقدة أوديب. لكن عقدة الأخوة لا يتعلق الأمر بقتل الإبن لأبيه، لا، هي قتل الأخ لأخيه. والجريمة الأولى في القصص الديني وحتى في الأساطير كما قلت الأخير دائما تتحدث عن قتل الأخ لأخي، وده ما يعطي لهذه العقدة، عقدة الأخوة، المكانة التي تستحق.
نعم. وبالحديث دائما عن الأخوة أوضحت أستاذ حسن بأن الأخوة وظيفتها مهمة ومركزية، ربما هي أكثر من الأمومة والأبوة.
صحيح. لماذا؟ لأن وظيفة الأمومة ما هي؟ هي العناية ورعاية طفل في مراحله الأولى، في طفولته الأولى. ودور الأب أيضا هو أن يفصل بين الطفل والأم وأن يعمل على إخراج هذا الطفل إلى العالم الخارجي. لكن الذي يعلم هذا الطفل أو الطفلة الذي يعلمه كيف سيتعامل مع العالم الخارجي، كيف سيدبر علاقاته الإنسانية، كيف سيتقاسم الكثير من الأشياء مع 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 الناس في العالم الخارجي، هم الإخوة. مع الإخوة في داخل البيت نتعلم الكثير، نتعلم التعامل مع هذا الآخر بما فيه من منافسة وبما فيه من غيرة وبما فيه من محبة وإلى آخره، في مشاعر متناقضة بين الإخوة وهي الموجودة في العلاقات الإنسانية بصفة عامة، لكن نتعلمها من داخل البيت ومع الإخوة وليس مع الأب والأم. ومن هنا تحتل هذه موضوعات الأخوة تحتل مكانة مهمة في الدرس.
نعم، وطبعا أوردت مجموعة من النماذج لروايات، أشرت قبل قليل إلى الإخوة كارامازوف، الإخوة الأعداء أيضا، أولاد حارتنا على المستوى العربي.
هي في الرواية العربية من الخمسينيات عن أولاد حارتنا التي قرأت قراءة معينة وذهب بها الناس في اتجاه معين، لكن عندما نعود إليه وأنا دائما أفضل عنوانها باللغة الإنجليزية، عنوانها باللغة الإنجليزية هي أبناء الجبلاوي، لأن الأمر يتعلق فعلا بأب اسمه الجبلاوي.
نعم صحيح.
وجعل الأخ الأصغر ابن الأمة هو الذي سيتولى أملاكه وإرثه إلى آخره، وحرم الأخ الأكبر وهو ابن الحرة من الميراث، فقام صراع بين الإخوة. هو أصلا صراع بين الإخوة. غير المسألة المهمة أن نجيب محفوظ أصدر هذه الرواية في أواخر الخمسينيات وصريحة بهذا الصراع بين الإخوة، مع أن نجيب محفوظ في روايته السابقة كلها ما قبل الخمسينيات كان دائما صراع أو المسألة اللي يطرحها هي مسألة الأب. احنا تنعرفوا في الثلاثية أن السيد الأب القوي، وقبل ذلك الأب الضعيف، الأب الفقير، الأب الغني، الأب كان دائما عنده سؤال الأب. من الخمسينيات سيبدأ نجيب محفوظ الاهتمام بهذه موضوعات الأخوة والصراع بين الإخوة. وربما من الغريب أيضا أنه كازانتزاكي اليوناني مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية سيصدر رواية بهذا العنوان، الإخوة الأعداء.
نعم.
وثق أنه عندما نقرأ مقدمة هذه الرواية الغربية لكازانتزاكي مقدمتها، عندما نقرأها كأننا نقرأ ما يحدث اليوم في المجتمع الإنساني من اقتتال بين بين الإنسان وأخيه الإنسان.
ساراماغو أيضا له رواية قايين، كذلك فواز حداد السوري السوريون
من نجيب محفوظ في الخمسينيات إلى فواز حداد، يعني من 1957 إلى 2014 مع فواز حداد. فواز حداد في 2014 سيصدر رواية بهذا العنوان، سوريون الأعداء. هذا الموضوع حاضرة، وحاضرة أيضا حتى في الكتابات النسائية، وفي الكتاب موجود الاشتغال برواية نسائية أيضا تطرح الصراع بين
الأخت أو
بين الأخت الكبرى والأخت الصغرى. غير هذه المسألة دي الأخت أيضا لم أمنحها الكثير من 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 المساحة في هذا الكتاب،
ولكنها وردت.
وأشتغل على هذه مسألة الأخت في كتاب سيصدر إن شاء الله قريبا من ألف ليلة وليلة. يعني حتى ألف ليلة وليلة رغم أنها قتلت بحتا فيها شهريار مع أخيه، لأن أخ شهريار هو الذي نبهه إلى خيانة الزوجة.
نعم.
وهنا كاين على تحل، هناك الكثير الذي ينبغي أن يقال، ولكن العلاقة بين شهرزاد ودنيا زاد تستحق الدرس. لأن التآمر الذي وقع بين شهرزاد ودنيا زاد أنه في الليلة الأولى قتلها شهرزاد، في الليلة الأولى بعد أن ينال شهريار ما يريد أن يناله في ليلة الزفاف، سأعطيك إشارة لكي نطلق شرارة الحكي، ديكلونشي الحكي. السؤال، ماذا لو أن دنيا زاد، لأن كانت معهم في الغرفة، لو أن دنيا زاد لم تطلق شرارة الحكي؟ تبقنا هذه العلاقة بين الأخت الكبرى والأخت الصغرى. نعم. تستحق أيضا الدرس، والأخت الكبرى أيضا في علاقتها بالأخ أيضا تستحق الدرس. وأنا دائما أتساءل لماذا لم يكتب الروائيون عن العلاقة بين نيتش وأخته الكبرى.
نعم.
تستحق أن تكون عملا روائيا هذه العلاقة بين فيلسوف نيتشه بين أختي،
وهذه فرصة لإثارة الانتباه إلى هذا الأمر في حديثك عن الصراع ربما بين الأخوات أو عن سؤال الأخت. أوردت رواية غرف متهاوية أعتقد لفاطمة يوسف العلي الكاتبة الكويتية. طبعا مشروعك متواصل أستاذ حسن المدن، ومن بين آخر إصداراتك كتاب بعنوان لا وعي الرواية لا وعي القارئ، وهذه دراسة جديدة.
سيصدر هذا الكتاب مع معرض الكتاب الذي سيقام بالمغرب قريبا، وفي مقدمة نظرية حول العلاقة بين الرواية والتحليل النفسي. وهذه العلاقة بدأت مع فرويد نفسه. فرويد كان قارئا كبيرا للأعمال الأدبية وللرواية أيضا، وله دراسة في الرواية. لكن هذا الكتاب مكرس أساسا للدراسة التطبيقية الرواية المغربية والعربية، وركزت أساسا على العلاقة بين الرواية وبين القارئ، أو بين لا وعي النص ولا وعي القارئ. فقط لأبسط هذه المفاهيم، عندما نقول لا وعي النص ولا وعي القارئ يمكن أعطي أمثلة بسيطة فقط.
وهذا أمر مطلوب.
عندما أدخل إلى بيتي أجد أحيانا أجد أمي أو أختي أو زوجتي الله يرحمها، أجد أجدها تبكي أمام شريط سينمائي أو أمام مسلسل، أو أجد ابني أو ابنتي تصرخ كأنها تريد أن تدخل إلى الفيلم السينمائي وأن تشارك وأن تساهم إلى جانب البطل أو البطل. هذا يسمى في التحليل النفسي نوع من التماهي أو التقمص الذي يحدث بين
المتلقي
وبين ما يقرأه أو ما يشاهده.
وهذا أستاذ حسن يحدث أيضا مع القارئ.
صحيح.
مع شخصيات الرواية.
صحيح، مع شخصيات الرواية. وما ما 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 أطلبه اليوم في الدرس الجامعي ولا في الدرس المدرسي، خصوصا في البكالوريا أو في الجامعة أيضا، لا يكفي فقط أن ندرب الطلاب على تطبيق المناهج النقدية، لا، المهم هو أن نخلق حوارا بين الطلاب وبين الأعمال الأدبية، وأن نترك جسرا للتواصل الحر بين القارئ وبين الأعمال الأدبية. أنا يهمني أن أقول لطالب في البكالوريا وعندهم رواية نجيب محفوظ أظن لست والكلاب، ما هي الشخصية التي تستميلك في هذه الرواية؟ ولماذا تتعاطف مع هذا اللص الذي يسمى سعيد مهران؟ اتفقنا؟
نعم.
أو في رواية أخرى، لماذا مصطفى سعيد مثلا في الرواية المشهورة يستجلب الانتباه ويعجبنا الكثير من شخصيات الرواية نميل إليها، ولابد أن نعرف وأن يعرف الطالب كيف يفسر لنا لماذا يحب هذه الشخصية ولماذا يتلبسها بمعنى يريد أن يكون مكانها.
نعم.
وأن يكافح أو يقوم بما تقوم به هذه الشخصية. هذا فيه الكثير من،
وهذا أمر مهم يحدث معي ذلك وأكيد يحدث مع كل القراء، ولا نطرح هذا السؤال، لماذا ربما نتماهى مع هذه الشخصية، ربما لماذا نميل إلى هذه الشخصية أكثر من تلك. وهذه أسئلة أعتقد من المهم طرحها أيضا على مستوى القراء.
وهذا النقد الذي أشرت إليه مشكورة أستاذ اعتماد في البداية، بير بايار انتقل الآن إلى نوع من النقد اسمه النقد التلبس، ويقول مثلا أنا كنت مراهقا وكنت أتمنى لا تنتهي الرواية بموت البطلة. لما كبر بير بايار الآن وصار ناقدا ومحللا نفسيا، ماذا كتب كتابا أعاد فيه كتابة تلك الرواية لكي يجعل البطلة لا تموت في النهاية. وهذا أولا في هذا الحوار الذي تحدثت عنه بين القارئ والعمل الأدبي، ولكن فيه أيضا أننا ننتقل بالنقد من مجرد خطاب حول خطاب إلى خطاب كأنه يكتب رواية من جديد.
صحيح.
إلى خطاب أدبي.
ولا شك فيه إرضاء للقارئ.
أيوة صحيح.
طيب أيوة. أستاذ حسن، لدينا فقرة ثابتة في البرنامج تتعلق برسالة من ضيفنا، الكلمة لك.
الرسالة ممكن أن تكون من هذا في هذا الإطار نفسه المتعلق بالأخوة، وهي رسالة إلى جيراننا وإخوتنا المغاربيين. يكفي أن أقول أنه لا مستقبل للأخوة القائمة على الكراهية أو على الشر أو على الصراع. فهذه الأخوة لن تؤدي بنا جميعا إلا إلى الدمار والخراب، وكلنا يعرف ذلك. ومستقبل الأجيال المغاربية المقبلة مستقبلها في الأخوة القائمة على المحبة وعلى التعاون وعلى التضامن، من أجل أن نواجه جميعا تحديات المستقبل. هذه رسالة تفاؤل، أقنع رسالة تفاؤل، لكني أعرف تحليل نفسي وفيما أقرأه من أعمال أدبية أعرف أيضا في القرآن الكريم انزل اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وكأن هذا الاقتتال بين الإنسان وأخيه الإنسان وقدرهم في الحياة. وأيضا ممكن هناك قولة صدرت بها هذا الكتاب الإخوة الأعداء، وهي للجاحظ، يتحدث فيه على أن الكراهية تكون قوية جدا بين الجيران وبين الأقارب، مع أنهم أقرب إلى بعضهم البعض. فيتساءل لماذا تكون الكراهية بين الأقرباء وبين الجيران ولا تكون بين الأشخاص الذين تكون بينهم مسافة أو بعد. لهذا إذا كان الأمر يسير دائما في هذا الاتجاه السلبي، فرسالتي أيضا إلى الأخوة المغربية، علينا أيضا أن نعمل على أن تتأسس أخوتنا داخل المغرب على أسس صلبة، وأن نعمل على أن يكون تضامن، وهذه كانت دائما قيم المغاربة، التعاون والتضامن، ولاحظنا ذلك صحيح. في كثير من الكوارث
في كل محطة،
وأن نستثمر في الإنسان، في بناء الإنسان، في بناء الأخوة الإنسانية داخل بلدنا، وهذا لن يكون إلا بالاشتغال والاستثمار في المدرسة، في العائلة، في الجامعة، في المؤسسات الثقافية والإعلامية والجمعوية إلى آخر.
شكرا على رسالة الأخوة والمحبة هاتها أسامة حسن. قبل أن نختم، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
أقرأ قليلا للتوحيدي في هذا العواشر. سبقني اشتغلت به في الكتاب الذي أشرت إليه، من قال إن الناقد قد مات.
نعم.
وافترضت بالكثير من اللعب والسخرية أنه هو مؤلف ألف ليلة وليلة. هذا فيه نوع من اللعب ومن
الخيال أيضا.
ومن الخيال أيضا. عدت أقرأ إليه في هذه الأيام، خصوصا الإمتاع والمؤانسة. لكن أيضا في الرواية، قرأوا الرواية الفرنسية التي نالت مؤخرا جائزة الغونكور، وعنوانها ولا ميزون فيد، البيت الفارغ.
نعم. قرأة ممتعة، والدعوة أيضا من أجل اكتشاف كتبك، ومن بينها كتاب الإخوة الأعداء. شكرا جزيلا لك الدكتور حسن المدن. شكرا جزيلا.
وشكرا لكم مستمعينا، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.